السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا تفسير لبعض آيات القرآن الكريم، آيات مختارة من بعض سوره المباركات، نفسرها في هذا الجامع المبارك، جامع الروضة في محافظة العقيق من منطقة الباحة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد، ليلة 21 من شهر الله الحرام ذي القعدة لعام 38,400 من هجرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هاتان الآيتان من هذه السورة المباركة في جملتها تتحدث عما أفاءه الله جل وعلا على عبده ونبيه داود عليه السلام. بنو إسرائيل أمة عظيمة من الأمم، في حقبة من الدهر الله عز وجل اختارهم، قال الله عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وهم في النسب ينتسبون إلى نبي الله يعقوب، ويعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن خليل الله إبراهيم، فيعقوب نبي الله وخليله. وعرف بالقرآن باسم يعقوب وباسم إسرائيل، فعندما تقرأ أو يقرأ عليك في القرآن قول الله يا بني إسرائيل، فإن المراد بإسرائيل هنا نبي الله يعقوب، والقرآن جاء بتسميته إسرائيل وبتسميته يعقوب. قال الله عز وجل: ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال جل وعلا في آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فالمراد بإسرائيل هنا نبي الله يعقوب. دخل يا نبي الله يعقوب أرض مصر أيام زمن أن أوكلت خزائن مصر إلى ابنه يوسف، فدخل وهو وبنوه الأحد عشر وسجدوا ليوسف سجود تحية، فما زالوا يتناسلون تكثر أمتهم في أرض مصر. كان لهم في زمن يوسف شأن بحكم أن يوسف كان ذا مقام عال، ثم لم تلبث هذه المكانة أن بدأت تزول كلما تسلط قوم من الأقوام على حكم مصر حتى أصبحوا في الناس غير مرغوب فيهم. في ذلكم الزمن ظهر نبي الله موسى عليه السلام، وكان من أمره ما كان مما هو معروف وليس موضع حديثنا الليلة. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل كلهم من أرض مصر إلى أرض سيناء، فأوحى الله جل وعلا إليهم أن ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكنهم أبوا وقالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلجأ موسى إلى ربه، فحكم الله وقضى أن يبقى بنو إسرائيل ممن كان مع موسى في أرض التيه 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك الحقبة في 40 مات نبي الله موسى ومات نبي الله هارون. ثم بعد نبي الله موسى ساست بني إسرائيل الأنبياء، منهم يوشع بن نون عليه السلام الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة. لما دخل بهم الأرض المقدسة ما زالوا ما بين كر وفر مع الأقوام الذين يتسلطون على الشام، حتى انتهى الأمر إلى طالوت وهو ملك غير نبي، لكنه كان في زمنه أحد الأنبياء يسوس بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طالوت عليه السلام حارب جالوت، طالوت حارب جالوت. في زمن حرب طالوت لجالوت ظهر ما أفاءه الله عز وجل على نبيه داود. هذا الأول الخبر في تفسير قول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا، يتحرر من هذا كله أن الله عز وجل أعطى داود الملك، وأعطى الله جل وعلا داود النبوة، جمع له بين الملك والنبوة عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه موضع فخر ومدح، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. الزبور أي المجموع، كتاب فيه عظات آتاه الله عز وجل داود كما سيأتي. هنا يقول رب العزة ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذه كلمة فضلا وفق الصناعة النحوية نكرة تشمل أشياء كثر، ثم بدأ القرآن يفصل ويبين بعض ما أجمله، بعض الفضل الذي أفاءه الله عز وجل على من؟ على داود. فقال الله يا جبال أوبي معه، الياء حرف نداء وجبال منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. ما معنى نكرة مقصودة؟ الله لم يسمي جبلا هنا، وليس كل الجبال كانت تؤوب مع داود، إنما الجبال التي كانت حوله في أرض الشام، فهذا مما يسمى وفق الصناعة النحوية يسمى نكرة مقصودة، كما في قوله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله عز وجل هنا يا جبال أوبي معه والطير، إذن أمر الله عز وجل الجبال وأمر الله الطير أن تعيد التسبيح والذكر الذي يقوله نبي الله جل وعلا من؟ داود عليه السلام. الجبال خلق من خلق الله، جعلها الله أوتادا للأرض وجعلها رواسي للأرض، وذكر الله عز وجل في القرآن بعض أسماء الجبال، فلما ذكر كليمه ونجيه موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما الطور؟ الطور جبل في أرض سيناء عند الجانب الأيمن الغربي منه، كلم الله عز وجل نبيه وكليمه ونجيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام. وقال الله عز وجل في هود عن سفينة نوح واستوت على الجودي، فالجودي جبل يغلب على الظن أنه في أرض الموصل كما قال أكثر أهل التاريخ، رست عليه سفينة داود عليه السلام، رست عليه سفينة نوح عليه السلام. هنا قال الله عز وجل يا جبال أوبي معه، ما معنى آب؟ آب بمعنى رجع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد من سفر قفل راجعا إلى مدينته قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول الذكر آيبون أي عائدون راجعون، والله يقول في كتابه العظيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأعظم الإياب العودة إلى الله، والله عز وجل ما خوف عباده بشيء أعظم من أنهم يأوبون إليه. قال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى، فالمؤمن متى يجل، متى يخاف، متى يرتدع، متى يحجم عن المعصية؟ كلما عظم يقينه بأنه سيؤوب إلى الله، بأنه سيرجع ذات يوم إلى الله. هذا الذي يقض مضاجع الصالحين وجعل المؤمن يخاف أن يأتي السيئات، هذا الذي جعل المؤمن يسارع في الخيرات علمه اليقيني أنه سيؤوب ذات يوم إلى ربه، وأن الله عز وجل سيحاسبه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وجزاء سيئة سيئة مثلها والله غفور رحيم. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فهذا معنى آب في أصلها اللغوي وهو العودة والرجوع. قال الله عز وجل في كتابه العظيم هنا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، فقرن الله عز وجل ما بين من ينطق ومن لا ينطق، فالجبال صماء والطير تنطق لكنها عجماء، أي لا يفهم ماذا تريد أن تقول، لكن الله علم داود منطق، علم داود وسليمان عليهما السلام منطق الطير كما نص القرآن على ذلك في سورة النمل. والطير جاء ذكره مع الأنبياء كثيرا، فإن الله ذكر الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا قال له رب العزة؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فما أوكل الله إليه أن يذبح عجلا أو أن يذبح خرافا أو غيرها، وإنما أوكل إليه الطير، وقدرة الله واحدة على الطير وعلى غيره. ولما أراد الله عز وجل أن يعطي نبيه عيسى بن مريم المعجزات قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فخص الطير دون غيره من مخلوقات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضرب المثل على المؤمنين الصادقين المتوكلين على ربهم قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والله يرزق الطير ويرزق غير الطير. لكنه ذكر الطير هنا لمعنى قد لا نعلمه بالكلية، لكن تلحظ أن الطير له علاقة بأنبياء الله جل وعلا. فالطير والجبال تسبح مع داود، والله يقول في صاد إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل أي من الجبال والطير له أي لداود أواب أي تذكر الله كما يذكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال خفف لداود القرآن، الحديث فيه هكذا القرآن، والمقصود به الزبور، حتى إنه كان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ الزبور كله قبل أن ينتهي حشمه وجنده من أن يسرجوا له دوابه. خفف على داود الزبور، وأعانه الله عز وجل أن الجبال والطير تسبح معه بالعشي والإشراق. فذكر الله عز وجل أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله لا شريك له قال الله جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال رب العزة صدق عبدي لا إله إلا أنا ولي الحمد ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل صدق عبدي ولا حول ولا قوة إلا بي. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عقب هذا الحديث من رزقهن عند الموت لم تمسسه النار، من رزقهن عند الموت لم تمسسه النار. فالمؤمن إذا حافظ على ذكر مثل هذا وغيره مما أمر الله به ورسوله وندبنا إليه وأضحى شرعا مطهرا يكون ذلك دأبه وعادته وديدنه، يرجى أن يختم له بما اعتاد أن يقضي يومه عليه، والله أعلم بمن طوت عليه قلوب عباده. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، قال الله وألنا له الحديد. الحديد لما ذكره الله في كتابه قال فيه بأس شديد. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله إن الله ألان الحديد لداود كأنه الشمع حتى كان لا يحتاج معه إلى نار، وهذا قول مرفوع إلى أحد أقوال أحد أئمة السلف لكن لا يلزم منه الصحة، فالله أعلم على ما استند قتادة في قوله، لكن ظاهر القرآن يعين على هذا الفهم. قال الله عز وجل وألنا له الحديد. اللين في لغة العرب ضد الخشونة، ويقال في المحسوسات ويقال في المعنويات، والإنسان ينبغي أن يلين قلبه لأعظم شيء وهو كلام الله جل وعلا. قال رب العزة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول رب العزة الله نزل، جاءت بالتشديد لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما قال الله في الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الله نزل أحسن الحديث، قال الإمام الشوكاني رحمه الله سماه الله عز وجل حديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ذلك الخبر على أصحابه وعلى الناس. الله نزل أحسن الحديث كتابا لأن القرآن كتاب بلا شك متشابها يشبه بعضه بعضا. الآن عقلا يا بني، لو أن أحدا أراد أن يؤلف مؤلفا في 23 عاما لوجد اختلافا عليه، لأن الإنسان في 23 عاما تمر عليه أطوار، تمر عليه أحوال، ما بين رضا وغضب وغنى وفقر وصحة ومرض، فيضطرب الكتاب. لماذا يضطرب الكتاب؟ لأن صاحبه تعتريه أحوال. الله عز وجل أنزل القرآن في 23 عاما وقال في نأته ووصفه أنه متشابه، يشبه أوله آخره ووسطه، ويشبه آخره أوله، لا يختلف فيه شيء، لأنه كلام رب العزة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، مثانية تحتمل معان، من أشهرها تذكر الجنة فيذكر النار، يذكر الأبرار فيذكر الفجار، يذكر العمل الصالح فيذكر العمل السيء، تذكر الحسنة فتذكر السيئة. هذا معنى مثانية، يعني شيء يقابل شيئا. وتأتي مثانية بأن بعض قصصه يكرر ذكرها، تذكر في أكثر من آية، كما في خبر نبي الله موسى وخبر نبي الله نوح وغيرهما من أنبياء الله، فيذكر القصص ويثنى من حال إلى حال. ولهذا قال رب العزة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أرفع الأحوال مع كلام ربي الكبير، مع كلام ربنا الكبير المتعال، ينقسم إلى 3 أحوال: إما في العين، وإما في الجلد، وإما في القلب. إما في القلب، وإما في الجلد، وإما في العين. حظ المؤمن في الدرجة العليا عند سماع القرآن أن يجل قلبه، بمعنى يخاف، وأن يقشعر جلده، وأن تذرف عينه. فمن قدر له قرأ القرآن في ملأ أو خلأ، وهو أكمل، قرأ القرآن في ملأ أو خلأ، ثم رزق وجلا في قلبه وقشعريرة في جلده ودمعا في عينه، وصل إلى المنتهى في أثر القرآن عليه، ثم يعمل بذلك. والله عز وجل لا يفي على عبد في خلوة أن يقرأ القرآن ثم يجل قلبه ثم يقشعر جلده ثم تذرف عينه ثم لا يكون منه عمل. محال أن يعطي الله عبدا في خلوة حظا مثل هذا، إلا أن يكون الله قد رزقه من قبل ولا ملزم على الله عملا صالحا، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل طاعته، حيث يجعل، أين تلين قلوب عباده. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر من ماذا؟ تقشعر من وعيده. تقشعر من ماذا؟ من وعيده. ثم تلين إلى ماذا؟ تلين إلى وعده. تلين إلى وعده. ما معنى لان؟ لان يعني خضع، انقاد، هذا معنى لان، خضع وانقاد. فالإنسان يؤمن بالقرآن، يقشعر، يؤمن بما فيه، ثم يجد في نفسه طواعية لأمر الله، طواعية لأمر الله. تلك القشعريرة في الجلد، ذلك الخوف في القلب، تلك الدموع التي في العين، تورث بعد ذلك انقيادا. العرب تقول: هينون لينون أيصار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بأساري. ما معنى هينون لينون؟ يأتون معك، ينقادون لأمرك، لأنك ضيف نازل عليهم، فيكونون هينون لينون معك، يقبلون منك أي قول. فالمؤمن يلين، ينقاد لكلام رب العباد جل جلاله. ومن يتبع القرآن ليس كمن يتبع غيره، ومن يتعظ بالقرآن ليس كمن يتعظ بغيره، ومن ينقاد بالقرآن ليس كمن ينقاد إلى غيره. الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبتلى الإنسان بوالدين يطعنان في السن، فتصبح القوة منهما ضعفا، وتصبح القدرة منهما عجزا، ويصبحان يحتاجان إلى ابنهم أكثر مما كان يحتاجان إليه في قوتهما وشبابهما. هنا يأتي أمر الله. ما معنى يأتي أمر الله؟ هذا الابن إن كان ينقاد للقرآن كلما كلفه أبواه بشيء انقاد له، لأنه يعلم أن القرآن يأمر بهذا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإنسان غالبا إذا بلغ 40 سنة اشتد عوده، يكون في قوة في ماله في وظيفته في منصبه، يكون مشغولا بزوجته بأبنائه ببناته، ينصرف همه إليه. لكن من يتبع القرآن لا يمكن أن يصرفه جاهه ولا منصبه ولا عمله ولا زوجته ولا أبناؤه ولا بناته عن بره لوالديه، لأن القرآن هو الذي يحكمه، هو منقاد للقرآن، والقرآن كله وصية من الله جل وعلا للولد بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه، والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يأتي على المسلم الليل في الشتاء فيطول وفي الصيف فيقصر، فأهل الشتاء يقولون له ارقد فإن الليل طويل، وأهل الصيف يقولون هيا إلى اللهو واللعب فإن الفجر لا يلبث أن يظهر ثم تنام وتستريح. لكن من يقوده القرآن يقوده إلى ماذا؟ يقوده إلى قول الله. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقرآن حاكم عليه مهيمن عليه، هو الذي جعله يترك رفقته وصحبه ويفيء إلى سجادته إلى مصلى إلى مكان ما في بيته حتى يعبد الله عز وجل على النحو الأتم والوجه الأكمل. والمقصود من هذين المثلين يمكن أن بفهمك تجري عليها أمثالا كبيرة في الانقياد لكلام رب العزة في قول الله عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا كله في معاني قول الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، وقال الله وألنا له الحديد، وبينا معنى قول الله عز وجل وألنا له الحديد وتحدثنا عن اللين. كما تلين مع أمر الله كن لينا مع من حولك من المسلمين. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وكلما كان الإنسان مجبولا على العفو، على السماحة في الخطاب، على اللين في الكلم، على الخلق العظيم، كان أقرب إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا؟ فمن حسن خلقه ولان قلبه للمسلمين كان حريا به أن يحظى بفضل الله جل وعلا ورحمته عليه. قال ربنا وألنا له الحديد، ثم قال رب العزة أن اعمل سابغات. الخطاب ما زال الآن لمن؟ لداود. أن اعمل سابغات، أي يا نبينا اعمل سابغات. السابغات هنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف دل عليه المعنى. ما معنى دل عليه المعنى؟ التقدير في غير التلاوة في غير القرآن. أن اعمل دروعا سابغات، أن اعمل دروعا سابغات. معنى سابغات التام الحفظ، التام الحفظ، الشيء إذا كمل وتم يقال له سابق. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يغفر الله به الذنوب ويمحو الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. وهذه إن بقي وقت سنفصلها، لكن هذا معنى الإسباغ. نبي الله داود ألان الله له الحديد، فأمره الله عز وجل أن يصنع من الحديد الدروع. هذه الدروع كما قال الله تحصنكم من بأسكم، فقدر الله عز وجل له ذلك، فقال أن اعمل سابقات وقدر في السرد. كل شيء في اللغة متتابع من جنسه يسمى سردا، كل شيء في اللغة الصناعة اللغوية متتابع في سرده من جنسه يسمى سردا، أي شيء متتابع من جنس واحد يسمى سردا، سردا قصصي، سرد حديدي، كل ذلك يسمى سردا. فالله عز وجل علم نبيه وعبده داود كيف يصنع الدروع، أن يعمل سابغات. ثم بقيت في لغة العرب أن تسمى الدروع بالسابغات. قال الفرزدق في قصيدة شهيرة له قال حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، يقصد الدروع. والنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في درعين يوم أحد، ظاهر في درعين يوم أحد، يعني لبس درعين. لما كان يوم أحد والتف خالد بالجيش ووقع ما وقع من أمر الله، وشيع في الجيش في المعركة في رحاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان أعظم ما يفرح المؤمنين أن يظهر لهم أن هذا الأمر لا حقيقة له، يريدون أن يروا نبيهم حتى يروا نبيهم. والعقل لا بد من إعماله في النصوص، لا يقدم العقل على النقل، لكن النقل لا يفهم إلا بالعقل، لا بد من إعماله في العقل في النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن المؤمنين أنه ما زال عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، لا بد أن يكون على مكان عال، فيمم عليه الصلاة والسلام صخرة يريد أن يصعد عليها، لكنه لما ظاهر في درعين، فالدرعان ثقيلان تمنعان عليه الصلاة والسلام مع ما أصابه من جراح أن يصعد على الصخرة. فجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليه، فأحنى ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، فصعد النبي على ظهر طلحة ووصل إلى الصخرة وهو حامل بالدرعين، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة. ما معنى أوجب طلحة؟ أي جاء بسبب يدخله الجنة. والأمور لا تنظر في عينها، إنما ينظر إلى في آثارها. فمن آثارها العظام أن طلحة لما أسند ظهره وارتقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وصل عليه الصلاة والسلام إلى الصخرة، رأى الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن النبي سلم، وأن ما شاعر الكفار وأن النبي قتل لا أصل له. وإن كان الله عز وجل بعد ذلك قال: وما محمد إلا نبي إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن الأمر بعد حدوثه ليس كالأمر قبل حدوثه. والمعنى من هذا أنه عليه الصلاة والسلام ظهر في درعين، وهو عليه الصلاة والسلام كانت له درع يقال لها ذات الفضول، وهي الدرع التي رهنها عليه الصلاة والسلام عند أبي الشحم اليهودي. وأبو الشحم اليهودي رجل من اليهود كان يسكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام معدودات أخذ إهالة من شعير يريد بأن تكون طعاما لأهله، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم مالا يعطيه اليهودي، فرهن درعه ذات الفضول عند اليهودي، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي. والله قد قال عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لأن تعامل عليه الصلاة والسلام معهم تعامل شرعي، بمعنى أن الرهن يجوز في الحضر يجوز في السفر، وتعامل معهم صلى الله عليه وسلم وهو في هذا يشرع عليه الصلاة والسلام لأمته. والمقصود من هذا الحديث عن الدروع في قول الله: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قلنا إن كلمة أسبغ الفعل أسبغ يأتي بمعنى كمال العطاء. الله يقول في لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اختلف العلماء في تفسير النعم الظاهرة والباطنة. قال بعضهم، وينقل هذا عن مجاهد، أن الظاهرة الإسلام والباطنة الستر، ستر الله علينا وعليكم. الظاهرة الإسلام والباطنة الستر. وقال بعض العلماء إن النعم الظاهرة والباطنة شيء واحد، وهي قول لا إله إلا الله، فقالوا هي ظاهرة تنطق باللسان ويظهر ما يلزمها من عمل على الجوارح، وكونها باطنة لأن الاعتقاد يكون أين؟ في القلوب. وكونها باطنة لأن الاعتقاد يكون في القلوب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن المقصود بالنعم الظاهرة والباطنة إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل، وليس فيما قالوا هؤلاء الأجلاء من سلف الأمة ما يتعارض، فيمكن حمل ذلك كله على ما قالوه، والآية تحتمل كل هذا. قال الله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا في لقمان، في لقمان. هنا قال الله عز وجل أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اعملوا صالحا، العمل الصالح كنز للمؤمن، ذخر له في دنياه وفي برزخه وفي آخرته. فأما في دنياه فإن الملائكة الحفظة تكتب عمله، ثم إذا كان في قبره جاء هذا العمل في صورة شاب تام الخلقة في شارة حسنة ورائحة طيبة، فيسأله المقبور الميت من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. ثم إذا كان يوم القيامة فإن الأعمال توزن كما دل على ذلك الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه آيتان من سورة سبا. نأتي الآن لآيات أخرى. قال رب العزة في فواتح سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا نداء، قال القرطبي رحمه الله، ملاطفة من الكريم يقصد الله إلى الحبيب يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي كان عليه. نبينا ولد في مكة وأبوه قد مات وهو حمل على أظهر أقوال أهل التاريخ، وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل. مات أبوه وهو حمل فولدته أمه، رأت نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. نشأ يتعاهده ربه حتى أتم 40 سنة. قبيل أن يتم 40 سنة قذف الله في قلبه، حبب إليه أن يخلو بنفسه. عانه الله بامرأة عظيمة جليلة سيدة عز نظيرها في النساء، اسمها خديجة بنت خويلد. خديجة عرفت الرجال قبله، تزوجت رجلين قبله، أي تزوجها رجلان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي أول أزواجها، كان سنها يوم تزوجها 40 عاما، ويوم نبئ عليه الصلاة والسلام كان سنها 55 عاما، وافرة العقل ظاهرة الحرمة والحشمة والوقع، تعد له طعامه وشرابه، يخرج إلى حراء، يصعد الجبل ينظر إلى الكعبة. من حيث الناحية الحسية قريب من السماء، بعيد عن الأرض، غير غائب البيت عنه، يرى الكعبة. يأتيه الملك فيصبح نبيا فينزل، ثم يعود إليه الملك على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، أي الملك على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح. ينزل صلى الله عليه وسلم ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وفي بعض الروايات أن نزوله هذا كان قبل رؤية الملك، يعني الرؤية الأولى، الوحي الأول. وبكل قال أهل العلم، والمقصود أنه عاد يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. العرب في لغتها، في صنعتها اللغوية، تسمي ما كان ملاصقا للبدن من الثوب شعار، وما كان غير ملاصق للبدن من الثوب تسميه دثار، تسميه دثار. مثلا هذه العباءة التي ألبسها تسمى دثار لأنها فوق الثياب التي تلامس الجسد. فهو عليه الصلاة والسلام كان كاسيا، كان يلبس ثيابا عندما دخل على خديجة، وقال: دثروني دثروني، أي أريد شيئا زائدا على ما أنا عليه. فدثرته خديجة، كمن تغلبه في زماننا اليوم الحمى فيدخل على أهله ينفض، يحتاج إلى أن يزيد غطاءه. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى زوجته خديجة يقول: دثروني دثروني، أجابته لبته دثرته. أنزل الله عليه قوله يناديه بالوصف الذي هو متلبس به: يا أيها المدثر. وما من أحد اتبع القرآن مثله صلى الله عليه وسلم. لما خرج علي بن أبي طالب بعد ذلك في المدينة وقد كان ما كان بينه وبين زوجته فاطمة، فخرج فنام في المسجد ولصق به علي التراب، قال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب، يناديه بالوصف الذي هو عليه. وحذيفة بن اليمان صاحب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه النبي عليه السلام يوم الخندق بأمر فنام، فلما نام جاء النبي يناديه قال له: قم يا نومان، وصفه بالحال التي عليها. هذا الوصف من النداء منه عليه الصلاة والسلام لعلي ولحذيفة على سياق القرآن، لما ناداه الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى ربه على أكمل وجه، ونحن لم نره عليه الصلاة والسلام لكننا نشهد عند الله أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنا وعن الأمة بخير ما جزى به نبيا عن أمته. وقد ضرب لنا ولكم للمسلمين جميعا لمن اتبع سنته، ضرب لنا صلى الله عليه وسلم موعدا نلتقي فيه معه، هذا الموعد زمني ومكاني، فأما الزمن يوم الحشر، وأما المكان فعند حوضه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: دخل أبو برزة الأسلمي على أحد قادة الأمويين الفجار، فكان يقول: لا أؤمن بالحوض، غير مصدق بالحوض. فقال أبو برزة صاحب رسول الله لهذا القائد: قال: والله لقد تركت ورائي بالمدينة عجائز ما صلت إحداهن لله صلاة إلا وسألت الله أن يسقيها من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله أوذي أذى كثيرا، أصاب من حوله حسد الأقران، حسدوه على ما أفاء الله جل وعلا عليه، وبغوا عليه واتهم ورمي وحجب الناس عنه، فكان يقال له: ألا ترد على خصومك؟ كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستجدون أثرة بعدي. قالوا: فما تنصحنا، ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الإمام البخاري رحمه الله: فأنا أصبر حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وكل من رزق الصبر على أذى خصومه، أذى من ينال من عرضه، أذى من ينال من علمه، يورثه الله عز وجل ما أورث الإمام البخاري بعد وفاته وما أورث الأنصار بعد وفاته. ولهذا الأنصار لما صبروا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: وأنا قائم على الحوض. قائم على ماذا؟ على الحوض. أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن. ما معنى أذود الناس لأهل اليمن؟ يعني أجعل أهل اليمن أقرب إلى حوضي. قال العلماء: لأن الأنصار الأوس والخزرج أصلهما من اليمن، وقد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الأثرة التي أصابتهم بعد ذلك، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوه على الحوض، فوعدهم فيوفي النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ بوعده. والمراد من كل هذا قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال له ربه: وربك فكبر. كبر بمعنى عظم. ومن التعظيم أن يقول الإنسان الله أكبر، وقد شرع التكبير في مواقف، أعظمها عند وقوف المرء بين يدي الله في الصلاة، فيقول المؤمن الله أكبر، ونبينا يقول تحريم التكبير مفتاح التكبير، فيقول المؤمن الله أكبر تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نرمي الجمار فنقول الله أكبر، ننحر هدينا وأضاحينا ونذبح نسكنا فنقول الله أكبر. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة الصادقة الصحيحة مواطن نكبر الله عز وجل فيها، نكبر إذا أكمل الله لنا العدة في رمضان، في مواطن ليس المقام مقام حصرها، لكن الله قال لنبيه: وربك فكبر. من معاني وربك فكبر: عظم ربك أن يعبد أحد غيره، عظم ربك أن يدعى أحد غيره، عظم ربك أن يذبح أو ينحر لأحد سواه، كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل: وربك فكبر. ثم قال له: وثيابك فطهر. هذا من أوائل ما أنزل، فلا يصح أن يقال إن المعنى الأول الطهارة للصلاة، لأن هذا نزل قبل أن تفرض الصلاة، لكن يندرج الطهارة للصلاة فيها إدراجا لا خطابا أوليا. والعرب تطلق الثياب وطهارتها على حسن الأخلاق، على حسن الأخلاق. قال أبو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثواء لشتات أنها قبر. يريد أن يخبر عن عفافه، عن مروءته، عن شهامته، عن كرمه، كل ذلك يندرج في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز العذاب، والله جل وعلا قال: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا. والمعنى والرجز فاهجر، أي أسباب العذاب اتركها وانأ بنفسك عنها. هذا أظهر المعاني، وإن كان هناك معاني أخرى قال أهل التفسير، لكن هذا من أظهر المعاني في قول الله عز وجل: والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. مقام النبوة مقام عظيم، فيجوز لأفراد الأمة أن يهدي أحدنا إلى رجل ذا مطمع، إلى رجل ذي مطمع، تهدي هدية رجاء أن يعوضك بأعظم منها، كمن يعزم أمير المنطقة إذا مر بداره وهو يرجو من هذا أن الأمير يلتفت إليه بعد ذلك بهدية. لكن هذا مقام النبوة، لكن مقام النبوة أعلى وأجل من ذلك. فقال الله: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحدا شيئا تستكثر من عطاياه، لأن مقام النبوة أرفع وأجل وأكبر من ذلك كله. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فليكن صبرك لله وبالله. وهو عليه الصلاة والسلام قطعا إمام الصابرين. ثم قال الله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور المقصود به الصور، والذي ينفخ فيه ملك مقرب اسمه إسرافيل. وإسرافيل أحد ثلاثة من الملائكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بدعائه صلاة الليل فيذكرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكال، رب جبريل وميكال وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ويقال، والعلم عند الله، إنه أعظم ملائكة الله جل وعلا هيبة، أوكل الله عز وجل إليه أن ينفخ في الصور. وله على أظهر أقوال العلماء نفختان: نفخة صعق ونفخة بعث، واختلف في نفخة الفزع. فأما نفخة الصعق فإن الله يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، والذي ينفخ في الصعق والبعث كلاهما إسرافيل عليه السلام، فينفخ فيحشر العباد إلى ربهم يخرجون من الأجداث. قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقد جاءت السنة وفي القرآن قبل ذلك ما يفصل من أهوال ذلك اليوم. أعاذنا الله وإياكم من شره، ولقانا الله وإياكم خيره. قال الله بعدها: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات تتحدث كما قال أهل التفسير عن الوليد ابن المغيرة. من الوليد ابن المغيرة؟ قريش بعدما رد الله أبرهة عظم سؤددها في العرب. كانت ثمت بيوت، البيتان العظيمان بنو عبد شمس وبنو هاشم، ويجتمعان في عبد مناف. بنو مخزوم قد يمكن أن يقال إنهم البيت الثالث بعد بيتي عبد مناف، ومنهم عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، ومنهم هذا الوليد بن المغيرة. كان غنيا كثير الولد، له في مكة وفي غيرها زرع وتجارة، وكانت قريش تعظمه، لأنهم لما أرادوا أن يهدموا البيت ويعيدوا بناءه هابوا أول الأمر أن يهدموا البيت، جمعوا مالا وعزموا أمرهم على أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها. فتهيبت قريش أن تبدأ بنقض حجار الكعبة. أول من تقدم لنقض حجار الكعبة الوليد بن المغيرة، فنقض الكعبة حجرا حجرا، وانتظرت قريش أن يصيبه أذى فلم يصبه أذى. فلما رأوه قد أصبح سالما لم يصبه أذى أعانوه في اليوم التالي، وهدمت قريش الكعبة. فعظم وساد فيهم بعد هذه الحادثة مع كثرة ولده وكثرة ماله. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه وأخذ يتلو القرآن على قريش أخذوا ينفرون منه، فزعموا أنه كاهن، وزعموا أنه شاعر، وزعموا غير ذلك، وهم يعلمون أن تلك الأوصاف لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد، لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد. فلما رأوا توقف الوليد لما كبر سنه وطعن كان له أتباع، فخاف رفقاء السوء أن يسلم الوليد فيسلم أكثر قريش. فلما ذهب إلى داره عمد إليه أبو جهل وقال: أما وإنه قد بلغني أن قريشا تجمع لك مالا. قال: ولما؟ قال: يزعمون أنك احتجت فصبعت، يعني دخلت الإسلام، ويريد أن يثير مكامن الشر فيه. فلما قال له ذلك قال: قد علمت قريش أنني لست في حاجة إلى مال. قال: فما تقول في محمد؟ قال: لقد سمعت شعر عبيد وأمية، يقصد بعبيد عبيد ابن الأبرص أحد أصحاب المعلقات، أفقر من أهله ملحوب، له قصيدة شهيرة بائية من المعلقات، وهو صاحب المثل الشهير: حال الجريض دون القريث، ومية ابن أبي الصلت الذي قال سلم آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. هذا الرجل يقول: أنا عرفت الشعر، ليس ما يقوله محمد شعرا. قال له أبو جهل: إذن كاهن. قال: إن الكهنة يكذبون يخطئون ويصيبون، ومحمد ليس كذلك. قال: إذن هو كاذب. قال: والله ما جربنا على محمد كذبا. قال: فما تقول فيه؟ القرآن ذكر كيف تكلم الوليد عياذا بالله في القرآن. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إلى أن قال الله: إنه أي الوليد فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. تفصيل هذه الآيات، تفسيرها، الله يقول إن هذا الرجل فكر في نفسه كيف يرد على القرآن، كيف يرد على محمد، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، هذا دعاء عليه باللعن، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر أي تأمل، ليس نظر نظر عين، نظر هنا بمعنى تأمل، تأمل في القرآن، تأمل فيما يقوله محمد، ثم نظر، ثم عبس وبصر. عبس وبصر أي تغيرت ملامح وجهه، وقريش الآن تنظر إليه وقد تغيرت ملامح وجهه، ثم عبس وبصر، ثم أدبر يعني يغدو ويروح أمامه، دخله الكبر في قلبه. قال الله: ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، ثم ماذا قال؟ فقال: إن هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، لأنه يفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته إلى غير ذلك مما كان الناس مجتمعين مشتملين عليه. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فنسب كلام الله إلى البشر، وهذا عياذا بالله من أعظم الكفر، أن يجعل هذا الكلم القرآن الذي أنزله الله على قلب نبيه يجعله كقول أي أحد من البشر. إن هذا القرآن كما ترى أنزله الله على نبيه قبل 14 قرنا، ومنذ 14 قرنا والمسلمون يتلون القرآن في المحاريب ويسمعونه ليل نهار، ولم يشعر أحد من الخلق من أهل الإيمان أن القرآن يبلى أو يخلق أو تمل الأذن سماعه، وما ذاك إلا لسبب واحد، أنه كلام الله، ولو لم يكن كلام الله لا يطيق الناس سماعه 14 قرنا يتلى عليهم. فهذا الضال قال: إن هذا إلا قول البشر. قال الله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لكن الله يخرج الميت من الحي. من ذرية الوليد بن المغيرة كان خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد أحد أبناء كثر الوليد بن المغيرة، وكان يعظم أباه ويرى أن لأبيه حظا من العقل والفهم والإدراك، فأبطأ إسلام خالد من هذا الباب، أنه كان يرى أن قومه ذوي عقول وأنه لا يعقل أنهم لم يدركوا صواب ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم أحد كان منه ما كان من التفاته بالجيش من خلف الجبل مع فرسان قريش، ثم بعد ذلك كتب الله له أن يدخل الإسلام في قلبه. قبيل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من المدينة إلى مكة فيما يعرف بعد ذلك بصلح الحديبية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فجاءهم خالد عن بعد فأمال النبي عليه الصلاة والسلام وحاد عن الطريق وأتى مكة مما يعرف اليوم بالحديبية. بعد ذلك كتب الله عز وجل له أن يسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث جيش مؤته جعل عليه زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة. فزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر ابن عمه، وعبد الله بن رواحة من الأنصار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام القادة مختلفين في ما ينتسبون إليه دنيويا، وإلا كلهم مسلمون. فأما زيد بن حارثة فهو ذلك العبد الصالح الذي ذكره الله عز وجل باسمه في القرآن، وليس في القرآن كله ذكر اسم صحابي باسمه الصريح إلا زيد بن حارثة. وأبو بكر وعمر على علو كعبهما وشرفهما لم يذكرا في القرآن باسميهما أبدا. وزيد هذا كانت تحته زينب بنت جحش، فلما تزوجها وكان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أمره الله عز وجل، أذن الله عز وجل له أن يطلق زينب. فلما طلق زينب أمر الله نبيه أن يتزوج نبينا عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، وكانت تحت من كان ينسب إليه، كان يقال له زيد بن محمد. فقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فالتاج الذي كان على رأسه أنه ينادى يا زيد بن محمد خلع، وأصبح ينادى باسم أبيه يا زيد بن حارثة، لم يعد ينادى يا زيد بن محمد. فالآن هذا أول ما ضاع منه أو أمر أن يتركه. الأمر الثاني كانت تحته زينب بنت جحش، ثم طلقها. فلما طلقها أمر الله نبيه أن يتزوج زينب، ثم إن النبي أمر زيدا نفسه أن يخطب له زينب. فغدا رضي الله عنه وأرضاه سامعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب وخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاها ظهره وهو يكلمها حتى لا يراها، لأنها أصبحت حراما عليه وكانت يوما من الدهر زوجة له. فانظر بماذا ابتلي، كان يدعى زيد بن محمد فأصبح زيد بن حارث، كانت تحته امرأة قرشية طلقت منه، ثم هذا الذي طلقت منه يذهب هو نفسه فيخطبها لغيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعوض هذا؟ أن الله خلد ذكره في القرآن. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فأصبح زيد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا قرأ النبي سورة الأحزاب وصل إلى قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعلم أنه هو المقصود بالآية، يذكر اسمه في كلام الله. ما الذي تستفيده أنت؟ كل أحد قد يأتي عليه أن يضيع شيئا لك، إلا الله لا يحفظ لك الخير والحسنة أعظم من الله. لو أردت أن أنصحك لا أجد نصيحة لك بعد الوصية بتقوى الله أعظم من أن أقول لك إن التجارة مع الله لا يمكن أبدا أن تكون خاسرة، لا يمكن أن تكون التجارة مع الله جل وعلا خاسرة. من عامل الله عز وجل بسريرة صالحة وانطوى قلبه على مخافة الله وفعل ما فعل أو ترك ما ترك أو قال ما قال من أجل ربه العلي الأعلى، فإن الله لا يمكن أن يضيعه أبدا. الله يقول وقوله الحق، قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله يقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فهذا العبد الصالح نودي بزيد بن حارثة، ثم طلب منه أن يخطب زينب، قبل ذلك كله لأنه يتاجر مع الله، فلما تاجر مع الله أورثه الله ما أورثه، يذكر اسمه في القرآن إلى يومنا هذا وسيبقى إلى أن يرفع القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا زيد. القائد الآخر جعفر ابن أبي طالب. جعفر أكبر من أخيه علي بعشر سنين، وعقيل ابن أبي طالب أكبر من جعفر بعشر سنين. وجعفر في اللغة معناها النهر الصغير، جعفر في اللغة معناها النهر الصغير. وقد هاجر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. لما هاجر إلى الحبشة بعثت قريش من يشوه أمرهم لدى النجاشي، فلما اختطبه دعاهم النجاشي إليه، تلا على النجاشي فواتح صورة مريم، يريد أن يلين من حدة النجاشي عليهم، لأن النصارى يعظمون المسيح ويعظمون أمه، فجاءوا في الشيء المشترك من غير أن يقول كفرا، وتلا عليه فواتح مريم، فألان الله بذلك قلب النجاشي عليهم على ما كان عليه النجاشي من بعد عن الظلم. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه في العام السابع قدم إلى المدينة عائدا من الحبشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يؤثر عنه ويروى أنه قال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم إنه رضي الله عنه بعثه النبي قائدا ثانيا مع زيد إلى مؤتة فاستشهد هنالك، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، وجعفر أحد الخمسة الذين يشبهون نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنصاري شاعر من أهل المدينة، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه وأرضاه استشهد معه، فأصبح المسلمون يومئذ بلا قائد، ولم يكن هناك أمر نبوي من يتبوأ القيادة بعد استشهاد الثلاثة، فعمد خالد إلى السيف وأخذه وإلى الراية ورفعها، وكان ما كان منه أن أوهم الروم أن المدد يأتيه، وعاد قافلا بالجيش إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف المعركة، قال استشهد زيد، استشهد جعفر، استشهد عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وعيناه تذرفان، ثم قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. من هنا عرف خالد رضي الله عنه وأرضاه بأنه سيف من سيوف الله، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. لما وقع من خالد الخطأ في حروب الردة، وقع منه خطأ، فتبرأ أبو بكر من صنيع خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من صنيع خالد، فألح عمر على أبي بكر أن ينزع خالدا، أي أن يأخذ القيادة منه، فكان أبو بكر يجيب عمر بقوله ثقلتك أمك، وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أنزعه، لا أستطيع. فلما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه نحى خالدا، لأنه كان يرى أن في سيف خالد شيئا من الرهق، الرهق إن الإنسان يكون أحيانا فيه عجلة في القتل، يكون فيه عجلة في القتل، وقد وقع هذا من خالد مرتين، وقع في زمن النبوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووقع في زمن أبي بكر فقال النبي، فقال الصديق رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لعجلة في سيفه. لكن ذلك كله يغفر مع ما كتب الله على يديه من حروب الردة ومن انتصارات المسلمين في اليرموك وفي غيرها رضوان الله تعالى عليه، وهو من سادة بني مخزوم. وقد كنا نتحدث عن الوليد بن المغيرة، حتى إنه رغم أن عمر هو الذي عزله، لكن لما قيل له عن الفتن قال رضي الله عنه كلمته الشهيرة، قال أما وهذا الرجل فيكم فلا، يقصد ما دام عمر حيا فلا فتن، ما دام عمر حيا فلا فتن، وعمر هو الباب الذي عندما كسر بدأت الفتن في الأمة إلى يومنا هذا، كل ما يقع شيء بعد شيء بسبب أمور يطول شرحها، وقعت في الفتن في الأمة، ووقع السيف بعضها في بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أن بأس الأمة سيكون بينها، وسأل الله أن يمنعها ذلك، فلم يعطه الله جل وعلا نبيه ليمضي قدر الله، ويرجى أن يكون ذلك نوعا من الكفارة للأمة. المقصود الحديث عن خالد رضي الله تعالى عنه وارضاه في حديثنا عن الوليد بن المغيرة الذي قال الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذه العلة لا يكون الإنسان معاندا للقرآن، يعظم القرآن. وأحد شفاة الأعراب طلب من أحد ممن كانوا يدخلون على عمر وبينه وبينه قرابة أن يستأذن له على عمر، فهذا الفتى أتى إلى عمر واستأذنه، فقبل عمر أن يدخل عليه ذلك الرجل، فلما دخل أغلظ على عمر في خطابه، فهم عمر أن يضربه بالدرة، فقال ذلك الرجل الشاب الفتى الذي تشفع لابن عمه، قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه وقافا عند كتاب الله، فحبس الدرة عنه ولم يضربه، لأن الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ذكرنا نتفا أدبية وتاريخية ونحن نفسر كلام ربنا جل وعلا في هذا الجامع المبارك، جامع الروضة، شاكرا لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين تصدروا الناس في الصف الأول، وهم في غنى تام أن يسمعوا لمثلي، لكنهم أرادوا أن يكونوا قدوة للناس، تقبل الله عز وجل منهم. وأشكر لكم جميعا بلا استثناء حضوركم، وإنما المقصود الأعظم ليس زيادة العلم، وإنما المقصود الأعظم طلب الأجر من الله. فهذه المساجد الجوامع بيوت الله، تحفها الملائكة تدنو منها، وكلما كان الإنسان مقبلا على الله بقلبه متوخيا للمواطن التي عظمها الله وشرفها وزادها نورا، كان أقرب إلى رحمة ربه. وإن الإنسان إذا ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فكيف إذا كان ينتظرها وهو يسمع ما يرغبه في دين الله جل وعلا من تفسير كلامي أيا كان حال ذلك الملقي. فالعبرة بالأمر كله. فهذه القلوب التي نزكيها على الله عندما تركت ما تركت من ورائها ثم عمدت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا تأمه وتأتي إليه لتسمع الذكر وتصلي الصلاتين، فذلك خير عظيم. وصلاة العشاء سنصليها إن شاء الله بعد قليل، لم تكن مفروضة على الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فرضها الله عز وجل على أمة إلا على هذه الأمة. وأما أوقات غيرها من الصلوات فقد دلت الأحاديث على أنها كانت مفروضة. الله عز وجل قال لنبيه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فأظهر ما كان مفروضا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروبها. وأما صلاة العشاء فقد دل الحديث الصحيح على أن أي أمة من الأمم لم تصليها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشاؤون إليها والمشاؤون إلى صلاة الفجر يقول عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى. وأقول هذا ما تهيأ إراده وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله. وإن كان ثمة أسئلة بعد رفع الأذان نرجو الله أن يعين في الإجابة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.